قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عن رجابي فهذه كربلاء، عن رجابي فهذه كربلاء، أبكي فيها وقل مني البكاء. وأسائل صعيدها كم عليه سفكت من بني علي دماء، فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء حر قلبي لفتية جرعتهم. أكؤس الحتف أعبدون لؤماء حلؤوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها يا كربلاء، ليتني فزت بالشهادة فيها حين نال السعادة الشهداء. إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير فلا يجاب النداء ينصار ما من داب عن مهجة الزهراء ينصار ما من داب عن مهجة الزهراء لجساد ظلت تضطرب من على الغبراء وقالوا فدالك نندبح سبعين مرة أمر علينا للحرب بنقوم يحسن لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعد سبعين ما ظلي من السبعين واحد سبعين ما ظلي من السبعين وحدي محير بين محتال أجاحد ما بينهم كالطير مكسور الجناح إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نتحدث من خلال هذه الآية المباركة حول ثقافة فقه علامات الظهور ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط الأولى أهمية معرفة علامات الظهور والثانية بيان أن علامات الظهور لا تقبل التلبيس والثالثة بيان أن علامات الظهور المحتومة هل هي قابلة لجريان البداء أم لا؟ نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان أهمية معرفة علامات الظهور. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال اعرف العلامة، اعرف فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الرجحان، كان واجبا أم كان استحبابا. اعرف العلامة فإنك إذا عرفتها لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر. هذا الأمر هنا أمر إرشادي للثمرة المترتبة على معرفة العلامة. ما هي هذه الثمرة؟ هنالك ثمرات ثلاث مهمة. الثمرة الأولى أن معرفة العلامة طريق لمعرفة ذي العلامة. عندما يوضع شيء كعلامة معينة لشيء آخر فإن هذه العلامة تكون طريق معرفتك لذي العلامة، لذلك الشيء. عندما يتفق العقلاء جميعا على أن اللون الأحمر علامة المنع والحظر والخطر، بينما اللون الأخضر علامة رفع الحظر وعلامة الجواز وعدم المنع، هذه العلامات توصلك إلى ذي العلامة، فإن العلامة الحمراء توصلك إلى وجود خطر في البين تدفعه عن نفسك، والعلامة الخضراء توصلك إلى معرفة عدم وجود الخطر. العلامة طريق الوصول إلى ذي العلامة. فعندما جعل الله تعالى علامات لخروج الإمام المهدي عجل الله فرجه، فلا سبيل لنا للارتباط بيوم ظهوره ارتباطا صحيحا إلا بمعرفة تلك العلامات، إذ أن العلامة طريق إلى ذي العلامة، فلا سبيل لمعرفة ذي العلامة وهو يوم الظهور المقدس إلا بمعرفة العلامات والإحاطة بها، وهذه ثمرة مهمة. الثمرة الثانية المهمة هي الدقة في تطبيق العلامات على مصادقها. شلون يعني الدقة في تطبيق العلامات على مصادقها؟ أكو عندنا بعض العلامات يحصل فيها نوع من التلبيس، من الإيهام. مثلا الصيحة السماوية عندما ينادي المنادي ويسمعه جميع أهل الأرض، كل أهل لغة بلغتهم، ألا وإن الحق مع علي وشيعته. هذه الصيحة السماوية يحصل فيها نوع تلبيس. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخره. قلت وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال صيحة من السماء وصيحة من إبليس، هنالك صيحتان، يحصل لبس عند الناس. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يميز بين الصيحتين وأن يتجاوز اللبس الحاصل وأن يكون دقيقا في تطبيق العلامة على مصداقها الواقعي الحقيقي؟ كيف؟ بمعرفة العلامات والإحاطة بها. لذلك الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له فكيف تعرف هذه من هذه؟ لما تقول عندنا صيحتان، كيف تعرف صيحة الحق؟ أجابه الإمام عليه السلام، قال يعرفها من علم بها قبل وقوعها. في رواية أخرى عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال يعرفها من روى حديثنا، يعني من أحاط برواياتنا المرتبطة بعلامات الظهور فإنه لا تلتبس عليه الأوراق، لأنه يعرف أن الصيحة الأولى التي تكون في أول الليل في ليلة 23 من شهر رمضان هي الصيحة السماوية التي ينادي بها جبرائيل عليه السلام، وأما الصيحة التي في آخر الليل فهي صيحة إبليس. الروايات ترشدك إلى ذلك وتوجب لك دقة في تطبيق العلامات على ماذا؟ على مصادقها الواقعية. لذلك نحتاج إلى معرفة فقه علامات الظهور، هذا ثانيا. ثالثا، تكمن أهمية معرفة العلامات في تحديد تكليف الإنسان. لماذا؟ قلنا نحن ليلة البارحة أن الإنسان له تكليفان، تكليف قبل ظهور الإمام عليه السلام وتكليف بعد ظهور الإمام. التكليف الذي قبل ظهور الإمام عليه السلام مغير محدد ينتهي بظهوره عليه السلام. هذا التكليف ما هو؟ هذا التكليف هو عدم الاستجابة لأي دعوة من دعاوى المهدوية. كل دعوة تصب في قالب المهدوية وعلامات المهدوية، تكليف الإنسان عدم الاستجابة لشيء منها. يا سدير إلزم بيتك، سمعت الرواية ليلة البارحة، يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. إذن التكليف محدود ماذا؟ بتحقق العلامة. تكليفك السكوت والصمت وعدم الاستجابة ما لم يتعلم تتحقق العلامات. في الرواية الأخرى يقول الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر قبل قيام القائم خمس علامات: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الذكية واليماني. قلت فإذا خرج أحد من أهل بيتك قبل ذلك أفهل أخرج معه؟ قال لا، وظيفتك ماذا؟ وظيفتك السكوت، عدم الاستجابة لأي دعوة من دعاوى المهدوية إطلاقا حتى تتحقق العلامات. إذا تحققت تغير التكليف من التكليف بالصمت والسكوت إلى التكليف بماذا؟ بالنصرة والاستجابة والمتابعة. إذن معرفة العلامات مرتبطة بتكليف الإنسان. تكليفي عدم الاستجابة لأي دعوة من دعاوى المهدوية ما لم تتحقق العلامات، فإذا تحققت صار التكليف تكليفا آخر، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بمعرفة العلامات. إذن لما الإمام الصادق عليه السلام يقول اعرف العلامة فإنك إذا عرفتها لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، يشير إلى الثمار المترتبة على فقه علامات الظهور وثقافة علامات الظهور. انجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان أن علامات الظهور غير قابلة للتلبيس، مما ذكرناه قبل قليل في مسألة الصيحة. قد يتوهم شخص أن علامات الظهور يحصل فيها نوع من التلبيس، ونتيجة ذلك ماذا؟ عدم وضوح المسار، عدم وضوح الطريق. فهل أن علامات الظهور كذلك؟ يعني هل يمكن مثلا أن يلبس شخص علينا ويدعي أنه اليماني ونستجيب له باعتبار أن خروج اليماني من علامات الظهور؟ هل يمكن أن يخرج شخص باسم السفياني ويكون ذلك موجبا لتلبيس الأمر على الشيعة؟ أو أن علامات الظهور غير قابلة للتلبيس؟ احنا نقول علامات الظهور لمن أحاط بها غير قابلة للتلبيس إطلاقا. ليش؟ هناك مخطط إلهي رسمه الله تعالى لعلامات الظهور يمنع من وقوع التلبيس فيها. هذا المخطط يرتكز على عدة ركائز. الركيزة الأولى هي أن بعض العلامات علامات تكوينية، والعلامات التكوينية لا يمكن لأحد أن يلبس ماذا فيها. مثلا الخسف بالبيداء، الخسف بالبيداء علامة تكوينية تتحقق عندما يزحف جيش السفياني يريد قتل الإمام عليه السلام ويريد ملاحقة جيش الإمام عليه السلام، يحصل الخسف بالبيداء بين مكة والمدينة، تنشق الأرض وتبتلع جيش السفياني. انشقاق الأرض وابتلاع جيش السفياني علامة تكوينية غير قابلة لماذا؟ غير قابلة للتلبيس. فالله تعالى عندما رسم مخطط علامات الظهور أول ركيزة جعلها لهذا المخطط أن علامات الظهور منها علامات تكوينية لا تقبل تلبيسا. مثلا طلوع الشمس من المغرب، هسه تقول إلي الخسف بالبيداء يمكن نتيجة مثلا وسيلة معينة من الوسائل تنشق الأرض تبتلع جيشا كاملا يلبس على الناس، طلوع الشمس من المغرب لا يقبل تلبيسا، وطلوع الشمس من المغرب من العلامات المحتومات. احنا عندنا العلامات الحتمية وهي المهمة ست علامات، خمس علامات ذكرت في رواية السفياني اليماني: الصيحة، الخسف بالبيداء، قتل النفس الزكية. طلوع الشمس من المغرب ذكر في رواية مستقلة بوحده، ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام قال: من المحتوم السفياني، ومن المحتوم النداء، ومن المحتوم طلوع الشمس من المغرب. إذن المخطط الإلهي في أول ركيزة منه قام على جعل بعض العلامات علامات تكوينية خارجة عن قدرة البشر على التلبيس، هذا واحد. اثنين، الركيزة الثانية هي أن العلامات تحصل مجتمعة. شلون يعني تحصل مجتمعة؟ لو هذه العلامات تحصل متفرقة في فترات متباعدة يمكن أن هذه العلامات يطرأ عليها نوع من التلبيس، ولكن الصحيح أن هذه العلامات تتحقق متقاربة، بل قد تتحقق في يوم واحد. مثلا لما يجينا واحد يقول أنا اليماني، أو يجينا واحد آخر يقول أنا السفياني، هذا المقدار ما يكفي. لماذا ما يكفي؟ لأن الروايات تشير إلى أن هذه العلامات تتحقق مجتمعة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: خروج اليماني والسفياني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. حركة السفياني ما تكون حركة منفصلة عن حركة اليماني، حركة اليماني ما تكون منفصلة عن حركة الخراساني، بل الحركة في شهر واحد في سنة واحدة في يوم واحد. هذا الاجتماع يمنع أيضا من ماذا؟ يمنع من التلبيس. كون العلامات تتحقق في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد يمنع ذلك من وقوع التلبيس فيها، هذا اثنين. الركيزة الثالثة التي اعتمد عليها المخطط الإلهي هي أن العلامات أحداث عالمية ولا تكون أحداثا جزئية. شلون يعني أحداث عالمية؟ قد واحد يجي يقول لك احنا سلمنا وياك أن خروج السفياني وخروج اليماني في يوم واحد في شهر واحد في سنة واحدة، لكن ليس معنى الخروج هو أن يبرز اليماني كشخص باسم اليماني ويتحرك بجيش كامل في يوم واحد. فهذا مو معقول، يعني ما دام اليماني عنده جيش إذن لابد أن يهيئ له ماذا قبل خروجه؟ قبل خروجه يهيئ جيشه، يعده، يرتبه، وبالتالي ممكن أن تكون حركة اليمان حركة خفية، حيث يجمع جيشه، يعد العدة، يهيئ أنصاره، تكون حركة خفية يخرج في يوم لكن لا أحد يعلم عن، والسفياني أيضا يعد العدة في يوم وفي نفس اليوم ولكن لا أحد يعلم عن. وبالتالي يجينا واحد يقول أنا اليماني وقاعد أعد العدة فاستجيبوا لدعوتي، مسألة قابلة للتلبيس. نقول لا، ليس هكذا. الروايات عبرت عن اليماني وعبرت عن السفياني بأنهما علامتان. علامتان لماذا؟ لظهور الإمام عليه السلام. طيب هذه العلامة، تدقق عندي، هذه العلامة جعلت لمن؟ يعني من الذين يستضيئون بهذه العلامة؟ قسم خاص من الناس أم جميع الناس؟ جميع الناس. هذه العلامة ليست لأحد دون أحد، بل هي علامة ماذا؟ عامة. فإذا كانت علامة عامة يعني لابد أن يلتفت الجميع لماذا؟ لتحققها، لا أن يلتفت واحد من الناس إليها وبقية الناس لا يعلمون، أو يلتفت عشرة إليها وبقية الناس لا يعلمون، أو يلتفت ألف من الناس ومليون من الناس لا يعلمون. معنى أنها علامة لجميع المسلمين يعني أن جميع المسلمين ماذا؟ يدركونها ويلتفتونها. وهذا منبه على أن العلامات أحداث عالمية، يعني لمن يتحرك اليماني تكون حركته عالمية يلتفت إليها جميع العالم، وإلا شلون يصير علامة؟ لمن يتحرك السفياني تكون حركته حدثا عالميا يغطي الإعلام، وإلا كيف يكون ماذا؟ وإلا كيف يكون علامة؟ إذن مقتضى أن حركة اليماني وحركة السفياني وحركة الخراساني جعلت علامات، مقتضى العلامية أن تكون ماذا؟ أحداثا عالمية. والأحداث العالمية لا تقبل ماذا؟ تلبيسا. صير عندنا حدثان عالميان في وقت واحد، حركة اليماني بجيشه وحركة السفياني بجيشه، فحينئذ لا يصغى للدعوات السرية ولا يصغى للدعوات الملتوية. هذا يروج لشخص باسم اليماني وهذا يروج لشخص باسم الخراساني، هذه الحركات لا يصغى لها، لأن الحركة العالمية تكون حركة ماذا؟ عالمية يلتفت إليها الكل، حينئذ يلزمنا المتابعة. أما قبل تحقق الحدث العالمي لا نصغي لأي دعوة. هذه ركيزة ثالثة. الركيزة الرابعة التي اعتمد عليها المخطط الإلهي في دفع التلبيس عن العلامات، بيان دقائق العلامات. يعني أنت لما تقرأ روايات علامات الظهور تشوف الروايات ركزت على الدقائق. السفياني ذكر بأوصافه الجسدية صفة صفة، اليماني ذكر محل انطلاقة حركته، من أين يتحرك اليماني؟ الروايات ركزت على ذلك. فالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام التي يرويها محمد بن مسلم: قلت متى خروج قائمكم؟ قال: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وخرج السفياني من الشام وخرج اليماني من أين؟ من اليمن. صريح الرواية أن الإماء أن اليماني يخرج من اليمن، مو بس من اليمن، لا الروايات أدق من ذلك. فالرواية عن الصادق عليه السلام ذكر عنده السفياني وخروجه فقال أنى يخرج ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء. يعني التحديد مو فقط أنه من اليمن، بل هو من أين؟ من صنعاء، صريح الروايات. إذن الروايات بينت دقائق علامات الظهور، اليماني من أين؟ كيف يتحرك؟ سفياني ما هي صفاته؟ الصيحة كيف تتحقق؟ في أي ليلة؟ ليلة الجمعة 23 من شهر رمضان. فإذن العلامات بناء على ذكر هذه الدقائق في الروايات تكون فوق أن يلبس فيها. إذن النتيجة التي ننتهي إليها هي أن العلامات المحتومات الست، وهي التي عليها المعول والتي عليها التركيز، هذه العلامات الست لا تقبل تلبيسا. أولا لأن بعضها تكوينية فوق قدرة البشر أن يأتوا بمثلها، ثانيا لاشتراط الجامعية فيها، ثالثا لكونها أحداثا عالمية، رابعا لأن الروايات اعتنت بذكر دقائقها التي تمنع من تطبيقها على كل أحد. انجي إلى النقطة الثالثة، وهي بيان أن العلامات المحتومات هل هي قابلة للبداء أم لا. العلامات كما تعلمون قسمان، علامات محتومة، علامات غير محتومة. العلامات غير المحتومة يعني التي يمكن أن تقع يمكن أن لا تقع، تتحقق لا تتحقق. لذلك أنا دائما أقول الإنسان ينبغي أن يركز على العلامات المحتومات، أما العلامات غير المحتومات فلا ينبغي بذل الجهد في التركيز عليها، مع أنها ماذا؟ قابلة للتحقق، قابلة لعدم التحقق. ينبغي صرف الجهد وتركيزه على معرفة العلامات المحتومات. زين، هني عندنا بحث، وهو أن العلامات المحتومات قابلة للبداء، قابلة للتغيير أم لا. ليش نطرح هذا البحث؟ لوجود رواية عندنا عن داود بن أبي القاسم قال كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يعني الإمام الجواد، فذكرنا السفياني وأنه من المحتوم. يقول فسألت الإمام عليه السلام وهل يجري البداء في المحتوم، وهل لله البداء في المحتوم، يعني في السفياني؟ قال نعم. الإمام عليه السلام يقول يمكن أن يجري البداء في السفياني، وبالتالي فإن السفياني لا يكون محتوما. هذه الرواية ما هو موقفنا منها؟ هناك ثلاثة مواقف. موقف الأول موقف الشيخ النوري أعلى الله مقامه الشريف، ويقول فيه بأن هذه الرواية تعطينا نتيجة وهي أنه لا توجد عندنا علامة محتومة، بل كل العلامات يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق. حتى السفياني، حتى اليماني، حتى الصيحة، حتى الخسف بالبيداء، تقول له طيب شيخنا شيخنا الروايات صريحة في التعبير عن العلامات بأنها ماذا؟ محتومات. النداء من المحتوم، السفياني من المحتوم، شلون تقول أنها قابلة لعدم التحقق؟ يقول نعم، إنما عبر عنها بالمحتوم من باب التأكيد عليها، غيرها ليس بمحتوم، يعني لم يؤكد عليها تأكيدا تاما، بينما هذه عبر عنها بالمحتوم لأن الشارع أكد عليها بصورة أقوى، مع ذلك هي ماذا؟ قابلة للبداء والتغيير. هذا موقف. موقف الثاني موقف العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار. علامة المجلسي عندما جاء بهذه الرواية قال جمعا بين هذه الرواية وبين الروايات الأخرى التي عبرت عن السفياني بأنه من المحتوم، نقول بأن البداء يجري في خصوصيات العلامة لا في أصل العلامة. عدنا علامة وعدنا ماذا؟ خصوصيات العلامة. الصيحة في السماء علامة، لكن هالعلامة لها خصوصيات، أنها تكون في ليلة الجمعة، ليلة 23 من شهر رمضان. علامة المجلس يقول أصل العلامة ماذا؟ لا بداء فيه، لا بد من تحققه، وإنما البداء في الخصوصيات، يعني قابل تحصل في ليلة 23، قابل ماذا؟ تتأخر، قابل تتقدم. هذا موقف ثاني. موقف الثالث وهو الموقف الذي عليه التحقيق، نحن نقول بأن العلامات الحتمية الست غير قابلة للتبدل وغير قابلة للتغيير وغير قابلة للتقديم والتأخير أبدا. لماذا؟ أولا، ثانيا، ثالثا. أما أولا فلأن هذه الرواية التي قرأناها عن داود بن أبي القاسم رواية ضعيفة السند، والروايات الضعيفة ضعيفة السند لا يمكن أن يعول عليها في مثل هذه القضية المصيرية. يعني إحنا عدنا روايات عبرت عن العلامات بأنهن محتومات، وظاهر هذا التعبير أنها لا بد ماذا؟ من تحققها. فما يمكن أن نرفع اليد عن هذا الظهور بالتعويل على رواية ضعيفة. نعم، لو كانت عندنا رواية صحيحة معتمدة يمكن أن نرفع اليد عن ذلك الظهور، لكن ما عندنا، الرواية ضعيفة السند لا يعول عليها. هذا واحد. اثنين، عندنا روايات صحيحة تصرح بأن السفياني من المحتوم الذي لا يجري فيه البداء. في صحيحة عبد الملك بن أعين يقول كنا عند أبي جعفر الباقر عليه السلام فذكرنا القائم، عجل الله فرجه، فذكرنا القائم عجل الله فرجه فسئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول عبد الملك بن أعين عفوان: فقلت إني لأرجو أن يكون ظهوره عاجلا وأن لا يكون سفياني. أنا اللي أتمنى أن الإمام يخرج سريعا من غير أن يكون هنالك ماذا؟ سفياني. فقال الإمام: لا والله، إنه من المحتوم الذي لا بد منه. الإمام عليه السلام في رواية صحيحة صريحة يصرح فيها بأن السفياني ماذا؟ محتوم لا بد من تحققه، ولا يمكن ظهور الإمام عليه السلام إلا بعد ماذا؟ إلا بعد ظهور السفياني. فعندنا رواية صحيحة صريحة في أن العلامات الحتمية ماذا؟ لا تقبل تغيرا ولا تبديلا. هذا اثنين. ثلاثة: إن جعل جميع العلامات قابلة للتغير والتبديل يلزم منه نقض الغرض. شلون يلزم منه نقض الغرض؟ الإمام عليه السلام في الرواية عن الإمام الصادق يقول: إن قدام القائم علامات جعلها الله للمؤمنين. إذن العلامات من الذي جعلها؟ جعلها الله تعالى. طيب، هذا الجعل له غرض، له هدف أم لا؟ واضح له غرض وهدف، وهو ماذا؟ وهو صيانة الناس عن الوقوع في الالتباس. أنا لما أجعل لك علامات في الطريق حتى لا تنحرف عن الطريق، إذا سرت على طبق العلامات تصل إلى الغاية والنتيجة. إذن الغرض من جعل العلامات هو ماذا؟ صيانة الناس عن الانزلاق، صيانة الناس عن الانحراف في المسار. فلو كانت هذه العلامات تقبل تغييرا وتبديلا، هل يمكن الوصول إلى نهاية الطريق حينئذ؟ لا يمكن، يتحقق نقض الغرض. الغرض من جعلها الوصول إلى نهاية الطريق. فلو كانت هذه العلامات لا تتحقق ونحن سرنا في الطريق نبحث 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 لم نجد علامة، سننزلق سننحرف لن نصل إلى النتيجة المرجوة، ويلزم من ذلك نقض الغرض من جعل العلامات. إذن لابد من وجود علامات ماذا؟ محتومات، لا تتغير لا تتبدل، من أجل أن يصل الناس إلى النهاية والنتيجة بعيدا عن الانحراف عن مزالق الطريق. إذن ظهور صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف محفوف بعلامات محتومات، اتضح ما يرتبط بهذه العلامات من فقهها ومن ضرورة الإحاطة بها وما يترتب على ذلك من نتائج مهمة. فإن من أحاط بها أمسك بجادة الصواب، ومن ابتعد عنها ولم يحط بها قد تزل به القدم ويضل الطريق فلا يصل إلى إمام زمانه. اعرف العلامة فإنك إذا عرفتها لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر، تقدم ظهور الإمام أم تأخر ظهور الإمام. عندك علامات تسير على طبقها وعلى وفقها، وكل من تمسك بالعلامات أمسك بإمام زمانه، وكل من ضيع العلامات ضيع إمام زمانه ولم يصل إلى إمام زمانه إلا من شملته الرحمة. وهذا على مسار التاريخ، على مسار التاريخ من أحاط بعلامات المعصوم نبيا كان أو إماما أمسك به ووصل إليه ومنأ عن معرفة علامات المعصوم والإمام ابتعد عنه وضل الطريق وتخبط يمينا وشمالا. لذلك تشوف لما توصل المسألة إلى مرحلة حاسمة هنا يتضح من هو الذي أمسك بالطريق ومن الذي طل الطريق. لما الحسين توجه إلى كربلاء كم واحد ترك الحسين وابتعد عنه؟ في المسير تفرقوا عنه، في المدينة تفرقوا عنه، في مكة تفرقوا عنه، إلى أن وصل إلى كربلاء صلوات الله وسلامه عليه. كم من الأشخاص حرموا من سعادة الشهادة بين يدي الحسين لأنهم لم يعرفوا من هو الحسين، أو لأنهم عرفوه وأنكروه، لكن الذين عرفوا من هو الحسين حقا قدموا كل ما يستطيعون من أجل الحسين، قدموا كل ما يستطيعون من أجل الحسين. ولك على ذلك أروع مثال، المرأة الطاهرة أم البنين. الشيخ المامقاني عليه الرحمة لمن يتحدث عن أم البنين يقول: لقد كانت امرأة فاضلة عارفة. هذا الوصف، وصفها بأنه عارفة بأنها عارفة يختزل صفات أم البنين عليها السلام. هذه المرأة بلغت في معرفتها بالحسين مرتبة لم ترضى إلا أن تقدم جميع أولادها فداء للحسين. وتعال انت أوزن القضية، أولا أولاد أم البنين أي أولاد؟ أكو ولد كأبي الفضل العباس، أنت خلاص تجاوز المعصومين، بعد المعصوم ابحث عن ولد كأبي الفضل العباس، لا يوجد. العباس تالي المعصوم، ذولهم أولاد أم البنين. هذا واحد، هذه من جهة. من جهة أخرى أم البنين أم تحمل مشاعر الأمومة وتحمل مشاعر المحبة لأولادها. تعال الآن وزن القضية، هل المرأة هذه لو قدمت ولدا واحدا من أولادها هؤلاء العظماء وأبقت ثلاثة عندها لكانت تشكر على ذلك؟ الحسين يشكرها والتاريخ يشكرها والناس ولله تعالى يشكرها. ولو قدمت اثنين وتركت اثنين كذلك، لو قدمت ثلاثة تركت لها واحدة يقوم بشؤونها برعايتها لكانت مشكورة على ذلك. لكن أي امرأة هذه التي لا ترضى إلا بأن تقدم كل أولادها فداء للحسين؟ الله أكبر. هل أولاد العظماء وفي طليعتهم قمر بني هاشم تقدمهم فداء بين يدي الحسين؟ وتعال شوف عظمة هالمرأة. صدق الشيخ المامقاني لما وصفها عارفة، هو رجل عالم دقيق في وصفه، لما نجه المرأة لما نجي بشر بن حذلم إلى المدينة، وجه المرأة تسمع خبر الحسين من بشر بن حذلام. شنو تسأل الحسين؟ تقول له يا بشر أخبرني عن حبيبي الحسين. بشر طلع يشوف امرأة أرهقها الزمان، أخذها الزمان والدهر سنينا، وبانت عليها آثار الكبار، معصبة بعصابة على رأسها، تتوكأ على عصاها. هذا بشر ابن حذلم كان يخطر في ذهنه، يقول شلي طلع مثل هالمرأة من بيتها لتسأل عن الحسين؟ شنو ربط هالمرأة بالحسين هذه اللي تتحمل كل هالتكلفة والتعب من أجل هذا السؤال؟ لذلك سأل من هذه المرأة؟ قيل يا بشر أولا تعرفها؟ هذه أم البنين، هذه أم العباس بن أمير المؤمنين. بشر بن حذلم قال هاي أم البنين، هاي مفجوعة بأربعة من الأولاد في كربلاء، هذه أنا بمن أعزيها؟ بأي أولادها أعزيها؟ قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك عبد الله. قالت بشر ما سألتك عن أولادي. الله أكبر، شنو هالمرأة العظيمة هذه؟ ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين. صار يعدد عليها أولادها إلى أن قال لا يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفايا وفضخوا رأسه بعمد الحديد. لما سمعت بذلك تقول الرواية انهدل كتفها، قالت يا بشر قط قطعت نياط قلبي، ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن ولدي الحسين. أولادي فداء للحسين يا بشر، إن شاء الله قتلوا ذهبوا ماتوا هذا ما يهمني، المهم أن الحسين سالم. ألا إذن يا أم البنين خذي حجرا واضربي على رأسك فلقد قتل الحسين. صرخت أم البنين ألا وولدا، وحسينا وسيدا. وصارت تأتي إلى البقيع ورسمت لها قبورا كقبور أبنائها، وظلت تبكي على أبنائها وعلى الحسين. بقصا مدينة أم البنين تصيح بالويل، اتنادي يا ابو فاضل يا صنديد الرجاج، يقولون يا ابني باللواء شقيت الصفوف ووقعت يم المشرعة مقطوع لكفك، ودارت عليك القام يا ابن بزان وسيوف، مفضوخ راسك والدماء من جروحك تسيل. يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ضامي وقلبك بالظما يلتهب نيره ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوة لجلك لواصل بالبكاء نهاري معله اسمعها ش تقول يقولون راسك يوم حط بحجره حسين للقاع رديته يا عقل ويا ضي يا ريت مثلك يا الولد تنذبح سبعين ولا كان صدر ابن الرسول ترضه الخير بعد اسمع هالبيتين منها يقولون يا ابني ضيعت زينب أليتا حرمة وغريبة وضايعة والقام ظلة والله حسافا كان زينب طبت الشر والله حسافا كان زينب طبت الشر من غير والي والولي مقيد بزنجي والي لا تذكروا لي هالاسم ذايب وفادي منين البنين منين البنين وكربلاء ضمت أولادي وراعي العلم مطروح مقطوع الأيادي لا تذكروني ويك أم البنين تذكروني بليوث العرين كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني نسألك وندعوك بسيدتنا ومولاتنا أم البنين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقها وبحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين مريضة تسألكم الدعاء لا بأس بقراءة الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله 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 نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن المهدي، من عليها وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، من سألنا الدعاء ومن لم يسألنا، بالصحة والعافية يا رب العالمين. وأقر أعين ذويهم بسلامتهم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأرجعهم إلى مساكنهم وموطانهم سالمين غانمين، وأشركنا في دعواتهم وزيارتهم يا رب العالمين، ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم بمحمد وآله الطاهرين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.